قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الدول الإسلامية إلى إغلاق كافة سبل دعم الكيان الإسرائيلي. وفي رسالته إلى حجاج بيت الله الحرام، اعتبر سماحته الولايات المتحدة شريكة كيان الاحتلال في جرائمه بحق المدنيين في غزة، داعيا الدول المرتبطة بأمريكا إلى ممارسة الضغط على إدارتها لوقف عدوان الصهاينة في القطاع. واستنكر قائد الثورة جرائم الاحتلال بحق سكان غزة من قتل وتجويع، مضيفا أن طبيعة قادة الاحتلال الدموية جعلت اسم فلسطين اليوم أكثر تألقا، كما أن كره المجتمع الدولي للاحتلال وداعمه يزداد أكثر من أي وقت مضى. كشفت قناة كان العبرية أن قرار حكومة الاحتلال تزويد عصابات في غزة بالسلاح جاء بمبادرة من جهاز الأمن العام الشباك وبتصديق من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأوضحت أن العملية نفذت أيضا بتنسيق مع جهاز الشباك ووزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير. وأشارت إلى أن القرار لم يعرض على المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت، بل اتخذ ضمن دائرة ضيقة ضمت نتنياهو ومسؤولين آخرين. وفي وقت سابق كشف رئيس حزب إسرائيل بيتنا في كيان الاحتلال أفيغدور ليبرمان أن الحكومة زودت ميليشيات إجرامية في غزة بأسلحة خفيفة بتصديق من نتنياهو. أكد تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية أن جنود جيش الاحتلال الصهيوني أطلقوا النار على حشود من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى نقطة توزيع المساعدات في غزة. المزيد في التقرير التالي.
بالفخ المميت للفلسطينيين الجائعين في غزة، وصفت الأمم المتحدة مؤخرا المشروع الجديد لتوزيع المساعدات التابع لما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا وإسرائيليا. هذا التوصيف أكده تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية، مقرا أن جنود جيش الاحتلال أطلقوا النار على حشود من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات في رفح جنوبي القطاع أواخر الشهر الماضي، ما أدى إلى مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. وبحسب التحقيق الذي اعتمد على شهادات أكثر من 12 شاهد عيان وأدلة مرئية ومسموعة، فإن إطلاق النار الكثيف جاء من دبابات إسرائيلية كانت متمركزة قرب الموقع. وحسب خبراء أسلحة فإن سرعة إطلاق النار التي تم رصدها بلغت نحو 900 طلقة في الدقيقة، ما يتوافق مع السلاح FN ماج الإسرائيلي. وفيما يقول أحد الناجين إنه رأى شبانا يصابون في رؤوسهم أمام عينيه خلال انتظارهم للمساعدات، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 31 فلسطينيا استشهدوا في الهجوم وأصيب العشرات، جميعهم بطلقات نارية في الرأس أو الصدر. ووصف الصليب الأحمر المجزرة بأنها الأكثر دموية منذ افتتاح مستشفاه الميداني. وفي حين نفت ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية مسؤولية قوات الاحتلال أو حدوث إطلاق نار في مركزها، إلا أن توثيقات التحقيق وصفت الواقع على الأرض بأنه مختلف تماما. يشار إلى أن المجزرة والاعتداءات في الموقع ذاته تكررت في الأيام اللاحقة وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى قرب المشروع الجديد لتوزيع المساعدات الذي حذرت منه وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني والمكتب الحكومي في غزة، معتبرين أنه مشروع مشبوه يجسد هندسة سياسية عنصرية ويهدف لتوفير غطاء إنساني كاذب لأجندات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت هو الأكبر منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفا مباني سكنية في منطقة الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. في غضون ذلك كان الجيش اللبناني دخل الأبنية التي هددها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بهدف الكشف عن مزاعم الاحتلال أن فيها منشأة عسكرية، إلا أن غارة الاحتلال بدأت ما اضطر الجيش اللبناني للانسحاب. من جانبه أكد الإعلام العبري أن كيان الاحتلال يشن العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت بتنسيق مع الولايات المتحدة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع تنفيذ القوات الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح السريع أن الاستهداف تم عبر صاروخ باليستي فرط صوتي من نوعي فلسطين 2، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح حيث أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ. بدوره أعلن الإعلام العبري توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون، كما دوت صفارة الإنذار بمنطقة الوسط في كيان الاحتلال، فيما سمع دوي انفجارات في القدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق مختلفة من فلسطين المحتلة. شنت القوات الروسية هجوما واسعا على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات، وأوضحت وسائل إعلام روسية أن هذا الهجوم استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية في كييف وتسع مقاطعات أخرى. وأفادت وسائل إعلام بوقوع هجمات صاروخية وبمسيرات انتحارية روسية على كييف، كما أفادت بوقوع انفجارات متكررة في مدينة لوتسك شمال غربي أوكرانيا. بدورها قالت القوات الجوية الأوكرانية إن البلاد تتعرض لهجمات صاروخية واسعة، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف تعرض مترو المدينة لأضرار جراء الهجمات الروسية التي طالت منشآت بنية تحتية ومباني سكنية ومدنية. أنهت جامعتان أوروبيتان تعاونهما على مستوى البحوث مع جامعة الكيان الإسرائيلي بسبب مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام عبرية إقدام جامعتي جنيف السويسرية وإيراسموس روتردام الهولندية على هذه الخطوة، مشيرة إلى تعليقهما برامج التبادل الطلابي مع مؤسسات الاحتلال. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو بلدان الأمة إلى إغلاق كافة سبل دعم الكيان الإسرائيلي. عدوان إسرائيلي واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. هجوم روسي واسع على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات الانتحارية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري والأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية المراوغة حيال دول المنطقة. نسلط في حلقة اليوم الضوء على استمرار الجرائم وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة بغطاء عسكري وسياسي واستخباري ومالي أمريكي، رغم تلويحات الرئيس الأمريكي ترامب بوجود خلافات بينه وبين رئيس وزراء الكيان الصهيوني السفاك، ويصفه أحيانا بالمجرم والمعتوه. عنوان الحلقة: استمرار حرب الإبادة في غزة تحت الغطاء الأمريكي. تابعونا. أهلا بكم من جديد. نتنياهو وبعد مرور أكثر من 600 يوم على رفع شعاري القضاء على حماس وتحرير الأسرى عاد إلى نقطة الصفر وقال: نحن في ذروة معركة صعبة سنهزم فيها حماس ونحرر المختطفين. ونحن نقول: فيا نتنياهو، لقد تم إدانتك كمجرم حرب، ولا تزال تتفنن في الإصرار على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال قتل الأطفال والنساء والنازحين في غزة بأحدث أسلحة القتل الأمريكية، وبتدمير الطوابق المعدودة على أصابع اليد بالقنابل الأمريكية الموجهة والخارقة للتحصينات من كافة الأوزان. فقد زودت أمريكا إسرائيل بما يزيد عن 9 ملايين طن من القنابل الذكية بعد تعديل مخزون القنابل ذات الإسقاط الحر الغبية بواسطة أجهزة JDAM ذخائر الهجوم المباشر المشترك. وكما زودت أمريكا أيضا إسرائيل وعبر جسر جوي مؤلف من 500 طائرة شحن عملاقة صواريخ GBU-39، وهذه الصواريخ خارقة للتحصينات وقليلة الشظايا وانفجارها شديد للغاية، ويوازي مفعول انفجار كيلوغرام منها انفجار حوالي كيلوغرامين من TNT. وقد استعمل نتنياهو هذه الصواريخ اليوم في عدوانه على مدرسة الجرجاوي في غزة، واستعملها سابقا في ارتكاب مجزرة صلاة الفجر وتنفيذه عدة اغتيالات في لبنان. فعلى نتنياهو أن يتخلى عن نرجسيته وغطرسته وجنون عظمته، لأنه فشل في تحقيق الأهداف التي رفعها، وعليه تقديم استقالته. مستمعين الكرام، حول خلاف فعلي وحاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، أجرت زميلتنا أمينة سليماني حوارا مع ضيفنا لهذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ حسان عليان. نستمع معا إلى هذا الحوار.
استمعنا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأرحب بضيفي الكريم لهذه الحلقة الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أستاذ حسان، السلام عليكم. وتفضلوا، هل تعتقد أن هناك خلاف فعلي وحاد بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو؟ وهل يعني نقدر نصدق أن نتنياهو يرتكب كل هذه الجرائم دون موافقة ترامب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق في الاختلاف بين ترامب ونتنياهو، هناك تباين حقيقي في مسألة الأولويات والمصلحة الوطنية العليا لكلا الطرفين. ترامب طبعا له أولويات في المنطقة وفيما يتعلق بالاستثمارات وأن تكون المنطقة هادئة تحت شعار أنه وقف التوترات، ولكن على قاعدة السلام بالقوة، يعني القوة التي تترجم بالترجمة الترجمة الضغط، وليس بمسألة الذهاب إلى عدوان واستخدام القوة العسكرية. بغض النظر عن ما حصل في اليمن، كان هناك أصلا ضرب جنوني، ولكنه على كل دفع الثمن غالي. ترامب وأيضا الهيبة الأمريكية سقطت في اليمن. في مواجهة إيران أيضا فيما يتعلق في هذا الأمر، كان طبعا هناك أولوية، يعني نتنياهو يريد فعلا ضرب إيران ولكن بده مساعدة وموافقة أمريكية، ولذلك أمريكا ترامب تحديدا في هذه المرحلة بالذات يريد أن يحافظ على استقرار المنطقة والاستثمارات واستجلاب الكثير من الأموال إلى الخزينة الأمريكية بعد زيارته إلى الخليج الفارسي وحلب هذه الدول الخليج 5.1 تريليون دولار، وبالتالي هذا الأمر بالنسبة لترامب أولوية. هذا هو التعارض بين الطرفين. أما بالنسبة للكيان وحماية الكيان، بالنسبة لأمريكا هذا أمر يعني مسلم به، إسرائيل كأنها ولاية أمريكية بالمطلق، ولذلك لا يمكن أبدا التغاضي عن هذه المسألة والتسليم، لأنك اختلاف وافتراق حقيقي بين الدولتين، ولكن هناك افتراق في الأولويات بين ترامب ونتنياهو في الأولويات وفي المصالح. هذا أمر ضروري والتفات له. نعم هناك اختلاف في الأولويات، وليس هناك خلاف على حماية الكيان ودعم الكيان بالمطلق فيما يتعلق بأن يبقى هذا الكيان هو القاعدة العسكرية المتقدمة للأمريكان والغرب، وأيضا لتقديم الخدمات على مستوى استخدامه في اللحظة المناسبة لمن يرفض الطلبات الأمريكية. نعم هناك تباين كما ذكرت في الأولويات في المصالح الوطنية العليا لكلا الطرفين. ترامب نتنياهو يريد ضرب كل المنطقة والذهاب بحروب مفتوحة نتيجة وضعه السياسي والمعازق الداخلية والإخفاقات في الميدان في غزة وفي لبنان وفشله أيضا في اليمن، وكذلك أيضا يريد أن تبقى هذه المعارك مفتوحة لأن في هذه المعارك هو نجاته على المستوى الشخصي. ولذلك أنا باعتقادي نعم هناك تباين وافتراق في الأولويات وفي المصالح.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، قبل أن يتم محاكمة نتنياهو داخل الكيان المؤقت وعليه أن لا يستمع إلى حديث نفسه بل إلى الأصوات المتصاعدة من داخل كيان الاحتلال، وعليه أن يقرأ عناوين الصحف العبرية التي باتت تصف جيش الاحتلال بقاتل الأطفال. فهذه صفة اكتسبها الجيش منذ اليوم الأول للعدوان، وأحدث جرائمه مجزرة أطفال الدكتورة آلاء النجار التسعة وزوجها الطبيب حمدي النجار الذي لا يزال يصارع الموت، وأيضا مجزرة مدرسة الجرجاوي في غزة. فجيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتنفيذ أوامر نتنياهو بتسطيح غزة ليموت أهلها تحت ركام منازلها وتدمير المستشفيات ومدارس ومراكز الإيواء حتى يتم إبادة العماليق الذين استدعاهم من عهد النبي موسى عليه السلام ولا يزال يطاردهم منذ اليوم الأول للعدوان. حول وضع مجلس الأمن نتنياهو والكيان المحتل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حول هذا الموضوع مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ حسان، برأيكم رغم كل المناشدات الدولية لماذا لا يضع مجلس الأمن نتنياهو والكيان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ لأنهم باتوا يشكلوا خطرا على الأمن والسلم الدولي.
المناشدات الدولية وكل ما يحصل في غزة من إبادة بعد 19 شهر، أنا باعتقاد المجتمع الدولي انكشف على حقيقته، والغرب والأمريكي أيضا انكشفوا أن هؤلاء ليس لهم علاقة بالقيم الإنسانية ولا بحقوق الإنسان، وبالتالي كل ما يجري على عينهم هم بمباركة ومشاركة حقيقية. وبنعرف من البدايات بعد معركة طوفان الأقصى الإلهية وهذا العمل الإعجازي كان هناك يعني تداعي كما يقال من هذه الدول الضامنة والداعمة للكيان الإسرائيلي، وتحت عنوان الدفاع حق الدفاع عن النفس لهذا الكيان الإسرائيلي في مقابل العمل البربري الإرهابي الإجرام التي قامت به حماس. كل هذا الأمر حصل، ولذلك أنا باعتقادي كانت وستبقى غزة كاشفة وفاضحة لهذا الغرب المنافق والأمريكي الدجال والكاذب. وأيضا فيما يتعلق في العالمين العربي والإسلامي بمجملهم انكشفوا أيضا فيما يتعلق في القضية الفلسطينية غزة. لذلك المجتمع الدولي لا يراهن عليه، كل القرارات الدولية لن تغير شيء، أمريكا وإسرائيل تعتبران أنفسهما تعتبران يعني دولتيهما أنهما خارج القانون، وبالتالي ليس بالضرورة أن ينطبق ما ينطبق على العالم الآخر. وهذا ما حصل من ترامب في مسألة المحكمة الجنائية الدولية عندما عددها في التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالنت كمجرمي حرب، وكان الإسرائيلي كله مجرم حرب، ولكن قال ترامب بشكل واضح أن هذه المحكمة ليست ذات صلاحية ولا يمكن أن تطال أمريكا وإسرائيل، هذا بشكل واضح. ولذلك المجتمع الدولي مجتمع منافق منقسم على ذاته، هناك ربما أصوات شوي بدأت ترتفع على مستوى الاتحاد الأوروبي ولكن ليس ذات أنياب كما يقال وليس ذات فعالية، والأمريكا عندما يصرخ أيضا ليس صادقا. كل ذلك أنا باعتقادي لو كان الأمريكي يريد وقف هذا العدوان والإبادة بشكل صحيح وحقيقي كما حصل مع الهند وباكستان والسعي لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، كان بإمكانه بكلمة واحدة أن يوقف هذا العدوان كما خرج من اليمن بقرار استراتيجي على اعتبار أن الإخفاق كان كبير. نعم بإمكانه، ولكن يبدو المصلحة الأمريكية مع بعض الدول العربية في المنطقة وفي الإقليم تريد القضاء على حركات المقاومة. لذلك هذا التناغم بين ضرب محور المقاومة وبين المصلحة الإسرائيلية والأمريكية يكون هذا التقاطع ويضيع المجتمع الدولي، أو لا يريد أن يفرض قراره، لأنه فيما لو أخذ هذا القرار سوف يكون انقسامات كبيرة على مستوى القرار، على مستوى يعني التجمعات أو التشبيكات الدولية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا، بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، بين أمريكا وأوروبا فيما في هذا الأمر. لذلك المسألة أولا وأخيرا عند الأمريكي، هو الذي يريد، هو الذي يعطل ويعرقل كل شيء يتعلق في الكيان الإسرائيلي، وهو الذي أعطى ويعطي الفرصة لنتنياهو وللعدو الإسرائيلي ولهذا الجيش البربري المتوحش للقضاء على حركة المقاومة. ولكن طالما أنهم فشلوا، أحيانا يتحدثون عن مساعدات إنسانية والذهاب إلى مفاوضات للتبادل، كل ذلك خارج إطار قرار المجتمع الدولي. المجتمع الدولي صامت، بل هو متآمر وشريك في هذه الإبادة.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وشكرا لحضوركم معنا أستاذ.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، إن مجرم الحرب نتنياهو والمريض عقليا والذي تسبب في انتحار طبيبه المختص بمعالجة أصعب حالات اضطرابات العقل والحالات المستعصية، منع الغذاء والماء والدواء عن أهل غزة ليموت من نجا من القصف جوعا وعطشا وحرقا، كما حصل اليوم أمام أعين المجتمع الأممي والدول الأوروبية والعربية، فالجميع شركاء في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مجرم الحرب ونتنياهو وإدارته وجيشه، بحسب توصيف أمير المؤمنين علي عليه السلام، الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان، إثم العمل به وإثم الرضا به. فعلى مجلس الأمن وضع نتنياهو والكيان المحتل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأنهم باتوا يشكلون خطرا على الأمن والسلم الدوليين. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يقدم لكم من إذاعة طهران، وكان عنوان الحلقة استمرار حرب الإبادة في غزة تحت الغطاء الأمريكي. إلى اللقاء.
سماوي محيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعص التويانة يقلب كل حجر صار
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، أول البدء السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة العاشرة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
أعزائنا المستمعين، أشرنا إلى أن وجود العناصر المشتركة بين الحضارتين، حضارة الإيرانية في أفياء الحضارة الإسلامية، ساهم في التقارب بينهما. والحقيقة أن التعاون الثقافي بين إيران والإسلام بدأ منذ العقود الأولى من عمر هذا الدين الحنيف، وتحديدا في زمن الخلفاء الراشدين.
نعم مستمعين الأفاضل، وخلال فترة الحكم الأموي انحسر التعاون الثقافي بين الإيرانيين والدولة الأموية خصوصا وأن الدولة الأموية كانت ذات نزعة قومية، إلا أن التعاون الثقافي تواصلت جسوره بين الحضارتين الإسلامية والإيرانية في عصر الدولة العباسية، وتجلى ذلك في أبعاد علمية وثقافية متنوعة. جدير أن نذكر هنا أن الدولة العباسية قامت مع بدايات ثاني القرون الهجرية وحكمت حتى أواسط القرن السابع الهجري، حيث انتهى حكمها بسقوط بغداد على يد المغول في عام 656 للهجرة الموافق لعام 1258 ميلادي وزمن حكم الخليفة المستعصم.
حضرات المستمعين الأفاضل، فإن الإيرانيين استقبلوا الإسلام برحابة صدر وتمسكوا بعراه بعد أن تخلوا عن ديانتهم القديمة أي الديانة الزراتشتية. وتواجد الإيرانيون في حكم الدولة العباسية بشخصياتهم الممتازة والمتألقة، فكان منهم في ذلك العصر الوزراء والعلماء والفقهاء والمحدثون والفنانون والكتاب.
نعم مستمعين الأفاضل، إن سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية جعل عاصمة البلاد الإسلامية تنتقل من دمشق في الشام إلى بغداد في العراق، وبغداد من الناحية الجغرافية كانت تقع قريبا من تيسفون التي كانت عاصمة للإيرانيين. وقد شيد بغداد على جانبي نهر دجلة ثاني خلفاء بني العباس أبو جعفر المنصور. أتيحت للإيرانيين حاملة الفكر النير الفرصة لنشر أفكارهم بين سكان مناطق عديدة مثل سوريا ولبنان، وهكذا حلت قافلة العطاء الفكري الإيراني في بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين وبلاد الشام وعلى مقربة من سواحل الأبيض المتوسط.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعين الأفاضل، ساهم الإيرانيون في تدعيم القوة العسكرية للدولة الإسلامية، لا سيما القوة البحرية التي عمل فيها بحارون وقادة إيرانيون ناجحون. وبطبيعة الحال فإن هذا التواجد يقود إلى إشاعة ثقافة إيران الأصيلة التي استقبلها الناس بترحيب وتواصلوا معها. وإن الدراسات التاريخية تذكر بكل وضوح دور الفكر الإيراني في مسيرة العطاء للإنسانية. ومن الكتب التاريخية التي تحدثت حول الدور الثقافي للإيرانيين في بلاد المسلمين كتاب معجم البلدان لياقوت الحموية.
نعم أعزائي الأفاضل، كذلك كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم وهو لعالم الجغرافيا المدون المقدسي البشاري. وفي عودة إلى الحضور الإيراني في بحار العالم، نقول إنه قبل الإسلام كان يقتصر على المحيط الهندي وبحر عمان والخليج الفارسي والبحر الأحمر، غير أنه من بعد الإسلام وصل الإيرانيون حتى السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق الذي يربط الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي. أعزائنا، إن البحارة الإيرانيين كما أشرنا استحبوا معهم هدايا ثمينة للبشرية هي الهدايا الفكرية والثقافية، وبهذا ترسخت أسس ومباني ثقافة إيران وحضارتها في مناطق عديدة في العالم.
نعم، لكن لم تكن الثقافة لوحدها سلعة التبادل في المبادلات الفكرية، بل إن العلوم هي الأخرى قدمها الإيرانيون على أطباق الإخلاص لطالبيها والراغبين فيها. والحديث بهذا الشأن حديث مطول وممتع إن شاء الله، وإنه حديث الحداثة في عالم الحضارة، وسيأتي منا في قادم الحلقات من البرنامج.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لون رمادية، جلول كرات زجاجية وضعتها الطفولة بين العين والنظر لترى النقاء واللون في الحياة الرمادية هناك. أما الرماد غطى الزجاج، فضاعت حياة الطفولة الملونة. هنا غزة مدينة محاصرة بسماء ليست زرقاء بل أصبحت رمادية، أرض كان من المفترض أن تشهد ضحكات الأطفال لكنها الآن مليئة بالغبار والدماء. أطفال صغار بالقرب من مقهى صغير في الحي يجلسون على الأرض ويلعبون بالكرات الزجاجية، يسمع صوت الكرات وهي تدور، يسمع وكأنه موسيقى الفرح ولو للحظة. لم يتمكنوا من جمع كراتهم حتى الرماد غطى الكرات، المقهى الصغير في الحي لم يعد مكانا للجلوس، جدران محترقة وصمت يصرخ. أطفال غزة، أطفال لم يروا أبدا ألوان طائراتهم الورقية، لم يضحكوا يوما على متن دولاب هوائي في حديقة، ولم يعيشوا أبدا تحت سماء خالية من المسيرات والبنادق.
هذول عمي أولاد صغار بيلعبوا، أولاد صغار بيلعبوا بلول، أيت لهواي كيف لهواي أجت ما عرفش، في أطفال وفي أطفال شهداء، في أطفال شهداء، بس كيف أجت صاروخ ما عرفش. هيا قلوب بلعبوا، قلوب بلعبوا، قلوب العالم ها فتفرجوا عشان الناس تعرف، هاي بيلعب قلوب الصغار ولادنا وين يروحوا؟ شوفوا لنا حل مشان الله. اللي عندهم كفايه معي.
الله في عالم اطفال هذول وين يروحوا؟ يا عمي مطلوب يروحوا لحاله، هذول اطفال وين يروحوا يا عمي؟ وين نروح؟ جيبوا لنا حل مشان الله. الله في المسجد يطلع الاطفال هذول وين يروحوا يا عالم؟ حرام انتم يا جميل، حرام عليك يا عمي، ولادنا هذول وين يروحوا؟ وين نروح الاولاد يا عمي؟ حلونا بكف عين.
هذا من استهداف الشرطة، كلهم أطفال، أكبر ولد فيهم استهدفوه عمره 15 سنة، مجموعة أولاد كلها هيتهم كانوا يلعبوا بلول عندنا في الشرطة، فكلهم طلعوا زي ما أنت شايف، كلهم أغلبهم شهداء وأغلبهم مقطعين زي هيك، كلهم كانوا يلعبوا بلول في مخيم الشرطة وخبطوهم صاروخ زنا، أنا كلهم أطفال، فيش ولا واحد كبير صراحة يعني.
طبعا يعني أكثر من تقريبا يا 13 يا 14 طفل اللي الجرحى، وتقريبا 5 شهداء برضو أطفال جرحى جاءوا لمستشفى المعمداني باستهداف مباشر من مخيم الشاطئ، كانوا بيلعبوا، هاي اللي كانوا مع الأطفال اللي كانوا في جيبهم واللي جابوهم من المرافقين معهم، هاي اللي كانوا يسووهم. طبعا الأطفال تقريبا 5 من 14 حالات شبه ميؤوس منها للأسف، يعني حالات خطرة لأنه عندهم سيبير انترنال بليدنج، نزيف حاد في الدماغ مع تهتك في الامعاء، مع اصابات في الامعاء من الشظايا، وكثير منهم يعني سيحول من هنا للعنايه المركزه وقد يفارق الحياه في اي وقت.
ورفع الستار مره اخرى في المسرح المعتاد، رفع الستار مرة أخرى على مشهد أعيد مليون مرة، ضجت العيون والقلوب وابتلعت الحناجر جرعة مرة بين مشاهد مهتم وشاهد وبين متفرج لا يبالي بالمرة. خرست الأفواه الضعيفة وأنكرت المشهد أفئدة حرة، وصفق اللامبالون وصاحوا: أحسنتم يا أطفال، أحسنتم يا أطفال، كل منكم أتقن دوره. مسرحية الطفولة تعددت فصولها والخشبة مشتعلة كما الجمرة، مسرحية الطفولة ترددت أصداؤها واشتهرت فترة بعد فترة، مسرحية الطفولة تنوعت أدوارها تخلو من الفكاهة والمسرة، لا مكان للبسمة والفرح إلا دمعة تتدحرج تلو الأخرى. مسرحية الطفولة المنبوذة غير حاضرة، غير مدعوة، لا تكرم ولو بنظرة، على البساط الأحمر تداس وتقصى دورة بعد دورة.
الأستاذ أحمد قوتة الممرض في مستشفى الشفاء بغزة وهو يتكلم عن معاناة الأطفال.
أكثر إشي عالق أكيد الأطفال، وليش بقول الأطفال؟ لأنه الأطفال هذا المفروض زيه زي أي طفل في العالم، هذا المفروض بيطلع مدرسة، هذا المفروض قاعد بحضن أمه وأبوه، هذا المفروض مبسوط، هذا المفروض عايش، هذا المفروض بغلب أهله، هذا مش المفروض قاعد بموت، هذا مش المفروض قاعد بيجي وبينزح، هذا مش المفروض قاعد بيجي وإنت أهله قاعدين بيحكوا لك إنه هذا الناجي الوحيد، هذا مش المفروض موجود بياخد علاج بطريقة إصابة كثير 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 مؤلمة، إنك أنت قاعد أصلاً واقف على هذه الحالة بدون بنش، بدون مخدر، بدون مسكنات، بدون مضاد حيوي. أكثر إشي بذكر الأطفال كانت تيجي، كثير أطفال تيجي بتطلع قاعد نفسها الأخير، أنت قاعد بتحاول تشتغل معها ولكن أنت عارف إنها بتطلع نفسها الأخير وبتحاول تعمل إشي أنت إنك مش تريح ضميرك، لأنك أنت عارف هذا الإنسان راح يموت، بس مشان تقدر تريح الأهل الموجودين لأنهم قاعدين بيحكوا لك إنه هذا الناجي الوحيد، هذا الطفل الوحيد، هذا اللي ضل لي. أنت تخيل أب قاعد بيقول لك هذا الوحيد اللي ضل لي، أنت إيش أنت أنت هنا بتصير صدمة، أنت هنا خلاص بتوقف بتفرق، أنت مش عارف إيش أصلا بدك تعمل. وبعد شوي لما تمسكه وتروح توديه على الثلاجة اللي برا، أو لما يمسكوا المراسلين ويودوا على الخيمة أو الثلاجة اللي فيها الأموات، منظر الأطفال كان منظر كتير مؤلم.
غادرت الابتسامات منذ سنوات، أطفال لم يعودوا أطفالا، ألعابهم تضيع بين الخوف والدمار. أطفال غزة ليسوا ضحايا القنابل والصواريخ فقط، بل هم ضحايا نسياننا. هل تسمعون صوت الكرات الزجاجية المكسورة؟ هل تشعرون بالبكاء الصامت تحت الرماد؟
حسيت حالي طرت في الجو وقعت. الدكاترة حكوا لأبوي إني انشليت، أبوي قاعد عيط وأنا قاعدة أهديهم.
شو حكيت لهم؟
حكيت لهم هذا ابتلاء.
القلول بتبدأ من موسم الامتحانات وبتنتهي قبل المدرسة بشوية، قبل ما تبدأ المدرسة الإجازة بشوية. الأولاد بيشتريوها عشان يلعبوا فيها، الأولاد بيشتريوا قلول عشان يلعبوا فيهم. اللعبة من أخويا الكبير وأبويا وسيدي وإخوالي وعمامي، يعني شوية ناس تعلمناها وصلنا نلعب فيها، يعني بس نلعب فيها على البلاط وعلى الرمل، بس على الرمل أحلى بتكون. نلعبش على الجوالات عشان عينينا بتأذوا ونصير نركب نظارات، عاد خلينا هيك لحالنا بع طبيعتنا أحسن. بحبها لعبة المر الصيد، عاد في ألعاب تجويرة وفي طق الشمبر وفي فنة وفي الأرقام، لعبة الأرقام في بطق بياخد كل هذا، يعني في ألعاب كتير حاجات، بس إحنا بنلعب ألعاب معينة إحنا بنحبها، بنحبش لعب ألعاب.
لعبة القلول حلوة كتير، من زمان كنا نلعبها مع اخواتنا مع الحاره، اهل الشباب الحاره ولاد الحاره. لما كبرنا صرنا نعلمها لجيل الجديد، للصغار، لاولادنا ولاد اخوتنا ولاد خواتنا. لليوم بنلعب فيها، حلوه كتير، تسلي كتير، وبنكون نقضي وقت عليها فيها، حلوه كتير. احنا ربينا عليها، طلعنا من ولدنا وهي موجوده من زمان. يعني الألعاب اليوم عن اليوم عن طريق زمان، كان كلها عن طريق الوحي الخيال، نصنع أي لعبة من الخيال. أما الأيام هذه انتشرت من النت والفيسبوك، كل الألعاب كلها عن طريق النت، الأيام الإلكترونيات أكثر شيء الإلكترونيات. أما الألعاب زي زمان مش كتير.
شعبية وجميع الأولاد الصغار، يعني أيام العطلة بعد ما عطلة المدرسة كانوا يلعبوا، ولحتى الآن يعني اللعبة مستمرة لحتى الآن. والولد الصغير يعني دائما بيلعبوا فيها، ما كانش في جوالات زي هالأيام. اليوم الولد الصغير أبو 8 سنين بحب يلعب في الجوال، أبو 6 سنين بحب يلعب في الجوال. يعني اللي زينا من 40 سنة ما بعرفش يلعب زي ما الولد أبو 8 سنين بيلعب. هذه لعبة الألعاب اللي بحطها في الجوالات هذه تسلي لهم شكلة. هذا بالنسبة للبنات، بالنسبة للأولاد اللعبة اللي يقولون هذا أفضل بالنسبة للأولاد.
إيش كنت تعمل يا ركان؟ إيش كنت تعمل؟ إيش كنت تعمل لما انقصفت يا ركان؟
نلعب جلود.
تلعب جلود؟
شينا
Where do you live, Jenna?
In Gaza.
And how has Gaza been in the last few days?
Not very good.
What's been happening?
In the morning, in the night, there's lots of bombing. And we have to worry about the house shaking. If it shakes, it feels like it's slowly falling. And if we hear some loud noise, I get scared. And mommy hug everybody, so we be protected. We are children. It's not right to do that to children.
And
we are families.
Yeah. And does it happen all the time? What?
It happens all of time.
هذه هي جانا. جانا تعيش في غزة. وهي تسمع صوت غزة تقصف ليل نهار، وكل شيء يرتعش هنا. وجانا، جانا الصغيرة تخاف. ومن ذلك اليوم لم يعد هناك صوت لعب بجانب مقهى الحي. بقيت هناك بضع كرات زجاجية مكسورة فقط، وأسماء خلدت في دفتر ذكريات غزة. لاعب الكرة الزجاجية الصغار الشهداء. دعونا لا نسمح لهذه القصص أن تتكرر. دعونا نكون صوت الأطفال المظلومين.
يا روح الله لك الأرواح.
وما كل مساء وصدى من يرويها غيرك عزا يا أبا العزة والمصداق ما زال النصر خمينيا علويا ثم حسينيا لولاك لكانت أمتنا في العالم خبرا منسيا عهد الطغيان كم كنا والله نعاني واستذكار الماضي يحمي ثورتنا من كل جبان نستذكر عهد الطغيان كم كنا والله ثورتنا من كل جبان يلينا الحاضر لا تهنوا فالقوة ليس لها ثمن والغرب حضارته زيف والواقع يشهد والزمن
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يدعو بلدان الأمة إلى إغلاق كافة سبل دعم الكيان الإسرائيلي. عدوان إسرائيلي واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. هجوم روسي واسع على أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات الانتحارية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الدول الإسلامية إلى إغلاق كافة سبل دعم الكيان الإسرائيلي. وفي رسالته إلى حجاج بيت الله الحرام، اعتبر سماحته الولايات المتحدة شريكة كيان الاحتلال في